لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدر مؤخرا في المكتبات الإيطالية كتاب بعنوان رسالة عامة حول السلام في أوكرانيا، أعده فرانشيسكو جرانا، ويتضمن مقتطفات من مداخلات البابا فرانسيس بشأن الصراع المسلح الدائر بين روسيا وأوكرانيا. يبدأ الكتاب بتوطئة بقلم البابا فرانسيس الذي اقتبس كلمات الأديب الإيطالي أليساندرو مانزوني القائل: لم أرى قط أن الرب بدأ معجزة دون أن يتممها بشكل جيد. واعتبر الحبر الأعظم أن هذه الجملة تبعث على الأمل اليوم، خصوصا خلال المسيرة التي نجتازها باتجاه يوبيل العام 2025 والذي سيجري حول موضوع حجاج رجاء. بعدها كتب البابا فرانسيس أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر قدم لنا رسالة عامة جميلة جدا بشأن الرجاء. كتب فيها أن الخلاص بالنسبة للإيمان المسيحي ليس مجرد واقع لابد منه، لأن هذا الخلاص مرفق بالرجاء، الرجاء الموثوق به، وبفضله نستطيع أن نواجه حاضرنا، وبهذه الطريقة يصبح الحاضر الصعب قابلا لأن يعاش ويقبل إذا كان يقود نحو هدف عظيم يبرر مسيرتنا الشاقة. مضى البابا إلى القول إن كل واحد عرف خبرات في حياته والتي تسمح له بمواجهة سقطاته اليومية، مدركا أن الرب يمسك بيده ويرفعه لأنه لا يريد منه أن يبقى أرضا. وذكر فرانسيس هنا بأنه قال في أكثر من مناسبة إنه يحق للإنسان أن ينظر إلى الآخر من الأعلى فقط إذا حاول أن يساعده على النهوض، وشدد على أن المسيحيين مدعوون للاقتداء بالمسيح الذي يبحث بحنان ورأفة عن كل مفقود، وهذه هي النظرة التي ينبغي أن تتبناها الكنيسة، نظرة المسيح لا الديان. هذا ثم لفت الحبر الأعظم إلى أن الحرب الدائرة في أوكرانيا حاكت كل واحد منا، وتساءل لماذا جاء هذا الصراع الرهيب بعد سنتين من الجائحة لم تخليا من الصعوبات الكبيرة والمآسي، وتساءل أيضا إذا ما كنا نستطيع أن نتحدث اليوم عن حرب عادلة ومحقة أو حرب مقدسة. وقال البابا إن رجال الله الذين يعلنون إنجيل الرب القائم من الموت مدعوون إلى رفع الصوت للإعلان عن حقيقة الإيمان هذه. فالله هو إله السلام والمحبة والرجاء، إنه إله يريدنا أن نكون كلنا أخوة كما علمنا ابنه يسوع المسيح. وشدد البابا على أن الحروب تسيء إلى اسم الله القدوس، خصوصا إذا استخدم اسمه لتبرير الصراع. بعدها أكد البابا أن صراخ الأطفال والنساء والرجال ضحايا الحرب يرتفع نحو الله كصلاة تؤلم قلبه. ولفت فرانسيس إلى أنه بواسطة الحرب نكون كلنا خاسرين، وهذا ينطبق أيضا على من لم يشارك فيها بل لزموا الصمت وسط اللامبالاة ولم يفعلوا شيئا ليحلوا السلام. وأشار الحبر الأعظم إلى أنه من واجبنا جميعا أن نكون رجال سلام مضيفا أنه في زمن العولمة سقطنا في عولمة اللامبالاة واعتدنا على معاناة الآخر ونرى فيها مسألة لا تعنينا. تابع البابا مذكرا بأنه عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية ذكر البابا بيوس الثاني عشر بأن لا شيء يفقد بواسطة السلام بل يمكن أن يفقد من خلال الحرب، حاثا الجميع على استئناف التفاوض برغبة طيبة وفي إطار احترام الحقوق المتبادلة. هذا ثم عبر البابا عن امتنانه لمعد الكتاب فرانشيسكو جرانا الذي جمع كل نداءات السلام من أجل أوكرانيا، وشكر أيضا جميع الرجال والنساء الذين حملوا رسائل السلام هذه. ولفت فرانسيس إلى أن هذا الكتاب هو شبيه بيوميات حرب، آملا أن يصبح يوما ما يوميات سلام، وتحذيرا للجميع كي لا تتكرر هذه الأفعال الرهيبة. وأكد أن المجلد هو فعلا بمثابة رسالة عامة حول السلام ومن أجل السلام في أوكرانيا وجميع أنحاء العالم. في الختام دعا البابا القراء للاستمرار في الصلاة على نية السلام في أوكرانيا، وشدد على ضرورة ألا نقبل بأن يتخدر قلبنا وذهننا إزاء استمرار هذه الأفعال المقيتة تجاه الله والبشر، وأضاف لنصلي على نية السلام ولنعمل من أجل السلام واثقين بأن الرب سيمنح أوكرانيا والعالم فجر القيامة.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القداس الإلهي يوم الأحد الرابع من كانون الأول ديسمبر في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة في أحد مولدي يوحنا المعمدان بعنوان اسمه يوحنا، وقال غبطته: الرحمة مطلوبة من كل مسؤول في الكنيسة والدولة، المسؤولون السياسيون عندنا ينتهكون بشكل سافر الرحمة ومقتضياتها تجاه المواطنين، وقد أوصلوا الدولة إلى تفككها والشعب إلى حالة الفقر المدقع والحرمان، وحرموه حقوقه الأساسية والعيش بكرامة، وها معطلوا نصاب جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يمعنون في ذلك، وكأن العمل السياسي أصبح وسيلة للهدم والقهر بإسقاطه من كونه فنا شريفا لخدمة الخير العام. في لقائنا مع سفراء الدول العربية في سفارة لبنان في روما الأسبوع الماضي لمسنا استعدادا جامعا لمساعدة لبنان البلد الذي يكنون له المحبة، لكننا وجدنا لديهم بالمقابل عتبا كبيرا على النواب الذين يمتنعون عن انتخاب رئيس للجمهورية لأسباب ليس لها علاقة بمصلحة لبنان، وتساءلوا بأسى كيف أوصل المسؤولون بلادنا إلى هذه المرحلة من التدهور، وصموا أذانهم عن كل نصائح الدول الشقيقة والصديقة للمصالحة الوطنية العميقة. وكان واضحا من مجمل الحديث أن مساعدة لبنان الفعلية مرتبطة بانتخاب رئيس أولا وبتأليف حكومة قادرة على العمل وإجراء الإصلاحات وبعودة لبنان إلى سياسته المحايدة والسلمية والخروج من المحاور الإقليمية إلى بسط سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني والتنفيذ الجدي للقرارات الدولية، وأن تكون مؤسسات الدولة مستقلة وتعمل بانتظام حسب القوانين. وأشار غبطته إلى أن بداية تكوين السلطة في أي بلد تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن القوى المستقوية عندنا حولت الرئاسة جبهة سياسية في محاور المنطقة وقررت رغم معارضة الرأي العام الاستئثار بها لتبقى دولة لبنان جزءا لا يتجزأ من محور الممانعة وحروبها واضطراباتها المستجدة وتضع لبنان في صفوف الدول المعادية للأسرتين العربية والدولية وجزءا من العالم المتخلف حضاريا واقتصاديا وماليا على غرار وضع سائر دول الممانعة، وقد كانت فيما مضى دولا موحدة ومستقرة وعلى طريق النمو. ومن المؤسف أن هذه القوى وحلفائها لا تعير أي اهتمام لمصلحة لبنان، وهي مستعدة لاستنزاف الوقت أشهرا وربما سنوات للحصول على مبتغاها. لذلك ندعو مجددا رئيس مجلس النواب المؤتمن على إدارة الجلسات وتأمين الظروف الدستورية والنصاب الطبيعي الذي أشارت إليه المادة 49 من الدستور للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، لكي لا يفقد المجلس النيابي مبرر وجوده كمركز لانبثاق السلطة. وأضاف البطريرك الراعي أن هذا الاستخفاف في انتخاب رئيس للدولة يضع الحكومة ورئيسها بين سندان حاجات المواطنين ومطرقة نواهي الدستور، فحكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية. ونتمنى على رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي طالما نأى بنفسه عن الانقسامات الحادة أن يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع يوم الاثنين، فالبلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية وخلق إشكالات جديدة وتعريض الأمن للاهتزاز وعن صراع مؤسسات واختلاف على صلاحيات. ونتمنى على الحكومة خصوصا أن تبقى بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية ولو لتصريف الأعمال. من خلال ما أتيح لنا من لقاءات أخرى في روما، قال البطريرك الراعي: حز في نفسنا أن هناك فارقا كبيرا بين مشروع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وبين مشروع المجتمع الدولي، فالدول المانحة لا تزال تربط العودة بالحل السياسي المعقد في سوريا وبالقرار الطوعي للنازحين ولا تضغط على النظام السوري لاستعادة شعبها. أما نحن فنعتبر أن الظروف السورية صارت بغالبيتها مناسبة لعودة فورية للنازحين، والواجب الوطني يملي عليهم ذلك حفاظا على وطنهم وتاريخهم وثقافتهم. إن بقاء نحو مليوني نازح سوري وغيرهم يغيرون هوية لبنان ونظامه وديمغرافيته ونسيج شعبه ويشكلون خطرا على أمنه، ونناشد دولة رئيس الحكومة طرح هذا الموضوع دوليا لا سيما في القمة العربية الصينية في 9 من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية. وختم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عظته قائلا: على الرغم من كل هذه الصفحة السوداء يبقى الله سيد التاريخ، فنسأله وهو الرحوم أن يشملنا ووطننا لبنان برحمته ويخرج شعبنا من آلامه المريرة ويذكي في قلوب الجميع شعلة الرحمة.
عقد في الفاتيكان بعد ظهر السبت 3 من كانون الأول ديسمبر اللقاء 3 والأخير لسنة 2022 من سلسلة مسيرات يوبيلية سينودوسية التي ينظمها بازيليك القديس بطرس ومؤسسة فراتيلي توتي، وقد تمحور اللقاء حول التربية. وفي مداخلته مفتتحا اللقاء قال رئيس كهنة بازيليك القديس بطرس الكاردينال ماورو جامبيتي: إن التربية اليوم لم تعد فقط قضية ملحة بل هي الشرط والأساس لبناء المستقبل. وتبع مشددا على أنه من الضروري للمدرسة والعائلة باعتبارهما الركيزتين اللتين تقوم عليهما التربية أن تعود إلى التحالف والسير معا من منظور سينودوسي، وذلك كي يتقوى الميثاق بين الهيئات التربوية والمكونات الاجتماعية والعائلية. توقف من جانبه الأمين العام لمؤسسة فراتيلي توتي الأب فرانشيسكو أوكيتا عند التربية، فقال إنها تعني بالنسبة للكنيسة إبراز أحلام وحياة ودعوات من نرافقهم، وتابع أن التربية أمر يعني الجميع وأنها التزام ومسؤولية. ومن بين المشاركين في اللقاء أستاذة علم الاجتماع وأنثروبولوجيا وسائل الإعلام في جامعة ميلانو الكاثوليكية كيارا جاكاردي، والتي أشارت في مداخلتها إلى أننا نعيش اليوم تغير حقبة، وأضافت أنه في عالم يزداد تواصلا بشكل مستمر فإن التربية تعني الرعاية، وتابعت أن الإنسان في عالمنا يخاطر بتدمير الظروف اللازمة لبقائه على الحياة في حد ذاته، وذكرت هنا بارتفاع درجة حرارة الأرض وفقدان التنوع البيولوجي وإيقاع الطبيعة، وتحدثت بالتالي عما وصفته بتفكك داخلي للأشخاص حيث أصبحوا غير قادرين على الجمع بين مكونات حياتهم، هذا إلى جانب التفكك الاجتماعي، والذي من بين أوضح تبعاته نجد الأنباء الزائفة وفقدان التعددية الحقيقية. توقفت في مداخلتها أيضا عند اعتماد الحياة الشخصية الفردية على التكنولوجيا، مشيرة إلى خطر أن يعترف الإنسان فقط بما يمكن إدراجه في بيانات أو قياسه، بينما نحن في حاجة إلى الروح وإلى الجمال، أمور غير قابلة للقياس. ووصلت البروفيسورة كيرا جاكاردي أستاذة علم الاجتماع وأنثروبولوجيا وسائل الإعلام في جامعة ميلانو الكاثوليكية مذكرة بأن جائحة كوفيد-19 قد أبرزت أننا جميعا في ترابط وأن كل شيء في اتصال، نحن علاقة، وفي هذا السياق تأتي أهمية الأخوة التي هي مفهوم علائقي، فأنا أصبح من أكون عليه في العلاقة مع الآخر المختلف عني. وشددت بالتالي على أن العلاقة هي طريق التربية، وقالت إن التربية ليست نقل محتويات أو عملية قياس، كما وأنه ليس بالإمكان إيقاظ رغبة لدى الأجيال الجديدة إن شعر أبناء هذه الأجيال بأن تلك الرغبة ليست مستيقظة في داخلنا. هذا وقد مثل عالم الرياضة في اللقاء رئيس رابطة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو جيريلي، الذي تحدث عن كون الرابطة طرفا عاملا اجتماعيا، وأشار إلى إسهامها في إبعاد الفتية عن مخاطر الطرقات، وتحدث عما وصفها بمهمة اجتماعية للرابطة، فهي لا تعلم الفتية أن يلعبوا كرة القدم فقط، بل هم يتعلمون أن يكونوا معا كفريق والتعاون واللعب بنزاهة، هذا إلى جانب أن كرة القدم تربي على الاهتمام بالصحة واحترام الجسم، أي أنها تربوية. وأراد فرانشيسكو جيريلي في حديثه الإشارة إلى عدد من المشاريع التي تقوم بها الرابطة وفي طليعتها دوري الاندماج، حيث توفر للاجئين فرصة المشاركة في دوري خاص، وذلك على ملاعب فرق الدرجة الثالثة، كما ويتم في الوقت ذاته إشراكهم في مسيرة مدرسية. أشار أيضا إلى عمل الرابطة في مجال الاحتياجات الخاصة، وتحدث في هذا السياق عن حوالي 300 من الفتية ذوي الإعاقات الذهنية والعلائقية يمارسون لعب كرة القدم في الرابطة.
يوم الجمعة الماضي وفي الوقت الذي يكافح فيه الناس لإطعام أطفالهم وتدفئة منازلهم، وبينما يعمل عاملون صحيون فوق طاقتهم وبالكاد يستطيعون أن يواجهوا الضغوط المالية، كلف وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية كريس هيتون هاريس وزارة الصحة بالإسراع في تفعيل وتمويل خدمات الإجهاض. هذا ما قاله المطران إيمون مارتين رئيس مجلس ساقفة إيرلندا، مستخدما كلمات إدانة قاسية ومعلقا على التعليمات التي أرسلها وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية إلى وزارة الصحة من أجل تعيين وتدريب موظفين خلال الأشهر القادمة لدعم تطوير الخدمات المستدامة في إيرلندا الشمالية، لكي يكون هناك مجموعة خدمات ذات جودة عالية تهدف إلى ضمان الوصول إلى الإجهاض الآمن والرعاية بعد الإجهاض. وفي بيان صدر عن مجلس أساقفة إيرلندا، سلط المطران مارتين الضوء على السرعة التي تحرك بها وزراء الخارجية في السنوات الأخيرة لتسريع إدخال بعض خدمات الإجهاض الأكثر تطرفاً وليبرالية في هذه الجزر، بينما يبدو أنه لم يتم فعل الكثير لضمان توفير الدعم العاجل من قبل البرلمان البريطاني للأشخاص الأكثر ضعفاً بمن فيهم الأطفال والمتأثرون بأزمة غلاء المعيشة. وأضاف رئيس مجلس ساقفة إيرلندا إن أحد العلامات المهمة لأي مجتمع إنساني ورحيم هي قدرتنا على مواجهة التحديات الصعبة بطريقة تؤكد الحياة لا تقضي عليها. إن أتباع يسوع وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين يدافعون عن الحق المتساوي في الحياة لكل من الأم وطفلها الذي لم يولد بعد يؤمنون أننا كعائلة بشرية نملك القدرة على أن نحب بعضنا البعض ونعتني ببعضنا البعض، ولا سيما بالأمهات اللواتي واجهن أزمة أثناء الحمل بأسلوب لا يحمل على الموت وتدمير الأطفال الضعفاء في الرحم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أساقفة إيرلندا الشمالية الكاثوليك قد عبروا عن رأيهم في العديد من المناسبات وبقوة حول هذه المواضيع في السنوات الماضية. وفي هذا السياق قال المطران إيمون مارتين رئيس مجلس أساقفة إيرلندا لنبقى ملتزمين في العمل مع جميع قطاعات المجتمع في إيرلندا الشمالية لكي تصبح ثقافة الحياة والرعاية واقعا للجميع. وأضاف لذلك أناشد مرة أخرى جميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة أن يدافعوا علنا عن حقوق جميع الأطفال في الرحم بشكل متساوي، وليتم احترام حقهم وحق أمهاتهم ودعمهم في الحب والرعاية والحماية من قبل مجتمعنا.
وجه أساقفة أوكرانيا رسالتهم الأولى على الإطلاق إلى جميع الإكليروس والمؤمنين في الكنيسة في بولندا بمناسبة اليوم 23 للصلاة والمساعدة المادية لكنائس أوروبا الشرقية الذي يقام في جميع الرعاية البولندية في الأحد الثاني من زمن المجيء من كل سنة. نقرأ في الرسالة التي تحمل توقيع الأساقفة الكاثوليك في أوكرانيا الذين اجتمعوا في جمعيتهم العامة في لفيف في 25 من تشرين الثاني نوفمبر: لقد تأثرنا بمحبتكم المستمرة وتضامنكم ومساعدتكم الملموسة في لحظات التجارب عندما تترك الحرب الموتى والمعاناة والخراب خلفها. لم تكن الجماعات الكنسية الأوكرانية وحدها، لأن الكنيسة البولندية كانت معها. وسلط أساقفة أوكرانيا الضوء في هذا السياق على المساعدة التي قدمها البولنديون للاجئين والأشخاص في أوكرانيا في خضم الحرب المستمرة، وعربوا عن تقديرهم لدور الكهنة والمكرسين الذين جاءوا من بولندا والذين وقفوا إلى جانب الرعاة المحليين القليلين الذين بقوا في البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية. ويؤكد أساقفة أوكرانيا الكاثوليك بعد 9 أشهر من اندلاع العدوان الروسي يجد الأوكرانيون أنفسهم على أعتاب كارثة إنسانية مرتبطة بتدمير البنى التحتية للطاقة وبالتالي بالقلق والخوف من الشتاء المقبل. وأضافوا: نحن نعاني من نقص في الكهرباء والنتيجة هي نقص التدفئة والمياه، لذلك نطلب منكم أن تبقوا بقربنا. بسبب هذا الوضع المأساوي تم تنظيم حملة وطنية لجمع التبرعات لأوكرانيا في جميع الرعاية والجماعات البولندية يوم الأحد الثاني من زمن المجيء، وسيتم توجيه هذه التبرعات بشكل أساسي نحو مساعدة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الحرب من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية ومولدات الطاقة ومواقد التدفئة. بالإضافة إلى ذلك يدعم مكتب مساعدة الكنيسة في أوروبا الشرقية التابع لمجلس أساقفة بولندا ماليا تكلفة إدارة دور ومراكز المسنين ودور الأيتام والعديد من الجماعات الرعوية التي استقبلت النازحين الداخليين. وفي هذا السياق قال المطران كريستوف شوتزيو رئيس فريق مساعدة الكنيسة في أوروبا الشرقية التابع لمجلس أساقفة بولندا: نحن أيضا نساعد أوكرانيا بالصلاة من أجل نوايا هذه الكنيسة. وأضاف إنهم بحاجة إلى روح قوية لكي ينجوا من هذه المرحلة العصيبة. برينيسي كيلوغرام، هذا هو اسم حملة جمع المواد الغذائية التي دعا إليها الرهبان الفرنسيسكان في موسكو لمساعدة الأشخاص المحتاجين في العاصمة وخارجها. ويقوم الرهبان الفرنسيسكان بهذه الحملات بشكل دوري حيث أن العثور على الطعام بات صعبا للذين يعيشون في ظروف صعبة. تطلق هذه الحملة مرتين في السنة، قبل عيد الميلاد وقبل عيد الفصح. وهذا العام أيضا بدأت حملة ما قبل عيد الميلاد في 28 من تشرين الثاني نوفمبر في اليوم التالي للأحد الأول من زمن المجيء. بدأت مبادرة برينيسي كيلوغرام منذ 9 سنوات، والذين ينضمون إلى هذه الحملة مدعوون لكي يحضروا ما يقل عن كيلوغرام واحد من الطعام إلى دير الإخوة الأصاغر في موسكو، ويبقى جزء من الطعام الذي تم جمعه في العاصمة، بينما يتم إرسال الباقي إلى كالوجا، وهي مدينة تبعد حوالي 200 كيلومتر جنوب موسكو، حيث يوجد دير فرنسيسكاني آخر. لم تولد هذه الحملة من نوايا إنسانية بحتة، ويقول الأخ بيوتر كارنياليوك حارس دار القديس فرانسيس في موسكو وأمين سر الحراسة العامة الروسية: لقد رأينا أشخاصا في حالة من الصعوبة المستمرة، سواء بين الذين يترددون على الدير أو من خارج الجماعة، لذلك بدأنا في تنظيم حملات جمع المواد الغذائية مرتين في السنة، قبل عيد الميلاد وقبل عيد الفصح، وفي كل مرة ننشر الخبر شفهيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف الأخ بيوتر كارنيالوك يقول: يصل الناس من العاصمة والمدن المجاورة إلى الدير حاملين معهم علب من الأرز والمعكرونة ومواد غذائية أخرى، وفي نهاية الحملة يتم توزيع المواد الغذائية المخزنة على الذين يأتون إلى باب الأديرة في موسكو أو كالوجا ويطلبون شيئا ليأكلوه، وهكذا من خلال مساعدة المحتاجين من خلال توزيع الحاجات الأساسية نحن نختبر أيضا معجزة المجانية ونقوم بخطوات إلى الأمام على درب المحبة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.